أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: وبدأ الرجل في غسل اليدين بالظهر، وفي الغسلة الثانية بالبطن عكس المرأة. لا زال الكلام في سنن الوضوء، فيذكر من مستحبات الوضوء أن يبدأ الرجل في غسل اليدين بظهر اليد، يعني بأن يصب الماء على ظهر اليد مبتدئا بظهر اليد، والثانية بأن يصب الماء في باطن اليد، والمرأة بالعكس، يعني أن المرأة تبدأ بباطن اليد وتختم أو تثني بظهر اليد. يقول: وبدأ الرجل في غسل اليدين بالظهر، البدء تكون بالظهر، يبدأ بظهر اليد، وفي الغسلة الثانية بالبطن، أي ببطن اليد عكس المرأة، فأيضا المرأة تبدأ بالبطن وتختم بالظهر. فإن السنة لها، أي للمرأة، السنة يعني المستحب للمرأة، المسنون للمرأة، فإن السنة لها أي للمرأة البدء بالبطن والختم بالظهر. الختم يعني الغسلة الثانية، تبدأ بالبطن وتختم بالظهر، يعني الغسلة الأولى بالبطن والثانية بالظهر. هذا الرأي ما هو مستندهم في ذلك؟ قال: كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه المصنف هنا وجماعة. هذا هو الرأي الذي اعتمده الشيخ الطوسي رحمه الله، كذا ذكره أي الشيخ الطوسي رحمه الله، وتبعه عليه المصنف هنا أي في هذا الكتاب، وجماعة من الفقهاء. والموجود في النصوص: بدأت الرجل بظهر الذراع والمرأة بباطنه، بمعنى أن ما ذهب إليه المصنف تبعا للشيخ الطوسي ليس له مستند، لم يوجد مستند لما ذكره المصنف، مجرد تبعا للشيخ الطوسي. الرواية المذكورة بخلاف ذلك، يعني تختلف عن هذا الحال. يقول: والموجود في النصوص بدأت الرجل بظهر الذراع والمرأة بباطنه من غير فرق فيهما بين الغسلتين. الموجود في النصوص أنه في كلا الغسلتين الرجل يصب الماء على ظهر اليد والمرأة تصب الماء على بطن اليد، في كلا الغسلتين. المصنف جعل الغسلة الأولى أن الرجل في الغسلة الأولى يبدأ بظهر اليد ويختم بالبطن، والمرأة عكس ذلك، بينما النص ليس كذلك. النص يقول أن الرجل يستحب للرجل أن يغسل يده بصب الماء على ظهر اليد، وللمرأة على عكس اليد، يظهر من ذلك أن في كلا الغسلتين، يعني بلا فرق بالغسلة الأولى والغسلة الثانية، خلافا لما ذكره المصنف، من غير فرق فيهما بين الغسلتين، وعليه الأكثر، أكثر الفقهاء على هذا الرأي. وتدل عليه جملة من الأخبار، منها رواية محمد بن إسماعيل ابن بديع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن لاحظوا فرض الله على النساء. طبعا هنا الفرض يحمل على الاستحباب يعني ليس الواجب. يعني اتفاق الفقهاء انه حمل كلمة الفرض على الاستحباب وليس على الوجوب. يعني على نحو الاستحباب فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة ان يبتدئن بباطن اذرعهن، وفي الرجل بظاهر الذراع. فاذا النص لم يفرق بين الغسلة الاولى والغسلة الثانية. قال ان المرأة تبدأ ببطن الذراع والرجل يبدأ بالظهر ولم يفرق. فاذا لم يفرق المستفاد من ذلك ان في كلا الغسلتين كيفية واحدة، في كلا الغسلتين كيفية واحدة. اذا النص كذلك. هذا بالنسبة الى الرجل والمرأة. اما الخنثى ما حكم الخنثى؟ يقول ويتخير الخنثى بين البدء بالظهر والبطن على المشهور وبين الوظيفتين على المذكور. يقول الخنثى باعتبار الخنثى مردد بين ان يكون ذكرا او انثى. فاذا كان ذكر له حكم الرجل، اذا كان انثى له حكم النساء. فإذا اختلف يتخير الخنثى بين حكم الرجل وبين حكم المرأة. فإذا الخنثى له الخيار في أن يختار أي الكيفيتين. ولكن طبعا صار عندنا في المسألة رأيين. الرأي المشهور أن الرجل يبدأ بظهر الذراع في الغسلتين والمرأة بالباطن في الغسلتين. فبناء على ذلك الخنثى إما أن تبدأ بظهر الذراع في كلتا الغسلتين لاحتمال أن تكون ذكرا، ولها أن تبدأ ببطن الذراع في كلتا الغسلتين لاحتمال أن تكون أنثى. فأخذت بالرأي يعني الخنثى تأخذ بالرأي المشهور بهذه الكيفية. أما إذا على رأي الشيخ الطوسي والمصنف وجماعة من الفقهاء في أن الفرق بين الغسلة الأولى والثانية، فالخنثى تتخير أيضا بين كيفية الرجل أو بين كيفية المرأة. فإذا اختارت كيفية الرجل فالغسلة الأولى تبدأ بظهر الذراع والغسلة الثانية ببطن الذراع، وإذا تختار كيفية النساء فبالعكس. يقول ويتخير الخنثى بين البدء بالظهر والبطن على الرأي المشهور، وهو أن عدم الفرق بين الغسلتين وبين الوظيفتين على المذكور، يعني على المذكور من قبل المصنف. ولكن الشارح أراد أن يراعي السجع في الكلام فذكر على المشهور وعلى المذكور، يعني المذكور من قول المصنف. إلى هنا انتهى المصنف من بيان سنن الوضوء. الآن يتكلم في أحكام الشك في الطهارة. يقول والشاك فيه أي في الوضوء في أثنائه في أثناء الوضوء يستأنف، يعني يبدأ الوضوء من جديد. الاستئناف بمعنى أنه يبدأ الوضوء من جديد. هنا عبارة المصنف توهم أن الشك في أفعال الوضوء، فلذلك الشارع يبادر إلى تفسير مقصود المصنف من الشك. لأن المصنف قال والشاك فيه يعني أي في الوضوء في أثنائه يستأنف. الشاك في الوضوء ما المقصود من هذا الشك؟ يقول الشارح والمراد بالشك فيه أي في الوضوء نفسه نفسه أي تأكيد الوضوء والمراد بالشك فيه نفسه في الوضوء نفسه في الأثناء الشك في نيته الشك خبر المراد المراد مبتدأ والشك خبر فالعبارة هكذا والمراد بالشك في الوضوء نفسه في الأثناء هو الشك في نيته يعني مراد المصنف من الشك الشك في النية أنه نوى أو لم ينوي أن المصنف أن العفو المتوضئ نوى للوضوء أو لم ينوي للوضوء فإذا حكم المصنف بأنه إذا شك في نية الوضوء يستأنف الوضوء من جديد إذا شك في نية الوضوء يستأنف الوضوء من جديد ما هو مستند المصنف في هذا الحكم يقول الشارح لأنه إذا شك فيها أي في النية فالأصل عدمها الأصل عدم النية ومع ذلك يعني ومع ذلك الأصل لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها يقول الشارح أن المصنف إنما حكم بوجوب الاستئناف إذا شك في النية لأن عند الشك في النية الأصل عدمها لأن النية أمر حادث جديد النية أمر حادث جديد لم تكن موجودة سابقا فنستصحب عدم النية لذلك التمسك بالنية يحتاج إلى إثبات مع عدم الشك الأصل عدم النية فلذلك جعل الأصل هو عدم النية يعني استصحابا للحالة السابقة وهو أنه لم يكن ناوي ثم شك في أنه نوى أو لم ينوي فالأصل عدم النية لأنه إذا شك فيها أي في النية فالأصل عدمها فالأصل عدم النية ومع ذلك المشار إليه هو الأصل أصالك عدم النية ومع ذلك الأصل لا يعتد بما وقع من الأفعال يعني إذا صار أن البناء لاحظوا إذا صار البناء على عدم النية حينئذ لا يعتد بالأفعال التي حصلت بلا نية لأن الوضوء أمر عبادي يحتاج إلى نية القربة وليست بأمر توصلي ومقتضى عبادية الوضوء أن يقع كل فعل شنو عن نية القربة ومع الشك لا يحصل اليقين بفراغ الذمة من الأمر المتوجه إلى المكلف لأن ذمة المكلف يقينا اشتغلت في الوضوء الواجب لأجل الصلاة والوضوء صحته مشروطة بالنية لأن معنى العباديات هو هذا فرع التوصليات أن الأمر العبادي يتوقف صحته على النية بخلاف التوصليات والوضوء من العباديات فإذا كان كذلك فالأفعال الواقعة في حال الشك في النية لا يعتد بها ولا أثر لها شرعا فإذا كان كذلك فتلك الأفعال لاغية تعتبر لاغية ولا بد من الاستئناف من جديد ومع ذلك الأصل لا يعتد بما وقع من الأفعال يعني المقصود أفعال الوضوء فلذلك يقال أن اللام لام العهد لا يعتد بما وقع من الأفعال أي أفعال الوضوء بدونها أي بدون النية وبهذا صدق الشك فيه أي في الوضوء في أثنائه، يعني في أثناء الوضوء. أرجو متابعة إرجاع الضمائر حتى يتبين المطلب. وبهذا يعني وبهذا التفسير، لأن المصنف الشارح شرح وبين فسر قول الماتن المصنف بأن مقصوده من الشك هو الشك في النية وليس الشك في أفعال الوضوء، ليس الشك في أصل الوضوء، لأن إذا شك في أصل الوضوء يعني هذا شك في شروعه في الوضوء. الشك في أفعال الوضوء معناه شك في أصل الشروع في أفعال الوضوء، وهذا لا معنى له، لأن المصنف المتوضئ الآن مشتغل بأفعال الوضوء، فلا معنى لأن يشك في أنه هل شرع في الوضوء أو لم يشرع. يقول الشارح وبهذا يعني وبهذا التفسير صدق الشك فيه أي في الوضوء في أثنائه، في أثناء الوضوء يعني بهذا التفسير صدق كلام المصنف. لاحظوا، لأن عندما يقول صدق الشك في الوضوء يعني صدق المصنف في قوله الشاك في الوضوء، لأن عبارة المصنف هكذا والشاك فيه أي في الوضوء. لذلك يقول الشارح وبهذا أي وبهذا التفسير صدق قول المصنف أو صدق كلام المصنف بقوله الشك فيه في أثنائه، الشك في الوضوء في أثناء الوضوء، لأن الشك في الوضوء قد يكون في أثناء الوضوء وقد يكون بعد الفراغ من الوضوء. والمصنف عبارة المصنف والشاك فيه في أثنائه، لذلك يقول وبهذا التفسير صدق الشك فيه في أثنائه يعني صدق كلام المصنف. فسر الشك في الوضوء بأنه الشك في نية الوضوء وليس الشك في أصل الشروع في الوضوء. وأما الشك في أنه هل توضأ أو هل شرع فيه في الوضوء أم لا، فلا يتصور تحققه في الأثناء. بعد أن فسر الشارح كلام المصنف بأن مقصوده من الشاك فيه في أثنائه مقصوده هو الشك في النية وليس الشك في أصل الشروع في الوضوء، ذكر أنني فسرت بهذا التفسير لأمرين. الشارح يقول أنا فسرت قول المصنف بهذا التفسير لأمرين. الأمر الأول لأن الشك في أصل الشروع في الوضوء لا معنى لتحققه، مع أن المتوضئ مشتغل الآن بغسل الوجه أو اليدين أو مسح الرأس والرجلين، لا معنى له. أصل الشك في الشروع في الوضوء لا معنى له، مع أن المتوضئ الآن مشتغل بأفعال الوضوء، الآن هو كائن في أفعال الوضوء، يعني يفترض عند غسل الوجه أو اليدين ويشك المتوضئ في وضوئه في أثناء الوضوء، فلا يقال أن هذا شك في أنه هل شرع أم لا، لأن من الواضح أنه الآن إما بغسل الوجه أو اليدين أو مسح الرأس والرجلين، فلا معنى لتحقق الشك في أصل الشروع في الوضوء، فلا بد أن يكون مقصودا من الشك هو الشك في النية. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني أن المصنف بنفسه في كتاب الدروس والبيان ذكر هذا المطلب بوضوح بلا تأويل، يعني صرح هناك أن الكلام في الشك في نية الوضوء. فعندما صرح هناك أن الشك في أصل نية الوضوء وليس الشك في الشروع في الوضوء، تبين أنك المراد المصنف في هذا الكتاب هو نفس مراد في كتبه الأخرى، وهو مقصود أن الشك في النية وليس في الوضوء. لذلك الشارح علل هذا التفسير ذهاب إلى هذا التفسير، علل بأمرين: أن الشك في أصل الشروع في الوضوء لا يتصور تحققه، الثاني أن المصنف في كتب الأخرى كان مراده من الشك هو الشك في النية. يقول الشارح: وأما الشك في أنه هل توضأ أو هل شرع فيه، أي شرع في الوضوء أم لا، فلا يتصور تحققه، يعني فلا يتصور تحقق هذا الشك في الأثناء، أي في أثناء الوضوء. هذا التعليل الأول، أن هذا الشك غير متصور، هذا التعليل الأول. التعليل الثاني: وقد ذكر المصنف في مختصريه وهو البيان والدروس، كتاب البيان والدروس لأنها مختصرات، وقد ذكر المصنف في مختصريه الشك في النية في أثناء الوضوء وأنه يستأنف. فإذا المصنف في كتبه الأخرى صرح أن مراده هو الشك في النية، إذا شك في النية في أثناء الوضوء يستأنف الوضوء من جديد، ولم يعبر، يعني ولم يعبر في مختصريه في كتب الأخرى في البيان والدروس بالشك في الوضوء إلا هنا، هناك لم يعبر بهذا التعبير، وإنما صرح أن مراده هو الشك في النية، ولكن هنا فقط في هذا الكتاب صرح يعني عبر بهذا التعبير الذي يحتاج إلى التأويل والتفسير. لذلك عبارة المصنف في هذا الكتاب تحتاج إلى التفسير والتأويل، بينما في البيان والدروس لا يحتاج إلى ذلك. ثم يقول: هذا حكم الشك في أثناء الوضوء. إذن حكم إذا شك المكلف في أثناء الوضوء أنه نوى أو لم ينوي، فالأصل عدم النية فيستأنف الوضوء من جديد، هذا إذا شك في الأثناء. أما إذا شك بعد الفراغ من الوضوء فما هو حكمه؟ يقول: والشاك فيه، أي في الوضوء بالمعنى المذكور، المعنى المذكور يعني وهو الشك في النية وليس في أصل الشروع بالتفسير المذكور، يعني والشاك فيه، أي في الوضوء بالمعنى المذكور وهو الشك في النية بعده، أي بعد الفراغ من الوضوء لا يلتفت، يعني لا يلتفت إلى شكه ويبني على صحة الوضوء. كما لو شك في غيرها، كما لو شك في غير النية من الأفعال، من أفعال الوضوء، يعني تماما كما لو شك في أنه غسل يديه أو لم يغسل، أو في أنه مسح برأسه أو لم يمسح، بعد لاحظوا بعد الفراغ من الوضوء، فبعد الفراغ من الوضوء إذا شك في أنه نوى أو لا، أو إذا شك في صحة فعل من أفعال الوضوء بعد الفراغ من الوضوء فيبني على صحة الوضوء، لا يلتفت إلى ذلك الشك ويبني على صحة الوضوء. والشاك في بعض، يعني في بعض الأفعال، يأتي به، أي بذلك البعض المشكوك فيه، إذا وقع الشك على حاله، أي حال الوضوء. الآن الكلام في الشك في أفعال الوضوء في أثناء الوضوء. فإذا ملخص ما تقدم أن الشك إذا كان بعد الفراغ من الوضوء، سواء كان شكا في النية أو شكا في أفعال الوضوء، فلا يلتفت إلى الشك ويبني على صحة الوضوء. وأما إذا كان الشك في أفعال الوضوء في أثناء الوضوء، يعني حال الوضوء تعبير طبعا، إذا شك في النية في أثناء الوضوء يستأنف كما تقدم. هنا إذا شك في أفعال الوضوء يقول والشاك في البعض، يعني في بعض أفعال الوضوء، يأتي به، يأتي بذلك البعض المشكوك، أي بذلك البعض المشكوك فيه، المشكوك فيه. إذا وقع الشك على حاله، أي حال الوضوء، بحيث لم يكن فرغ منه، يعني لم يكن المتوضئ فرغ من الوضوء، فإذا إذا وصل المكلف إلى غسل اليدين وشك هل أنه غسل وجهه أو لا، فيبدأ يعيد الجزء المشكوك، ذلك البعض المشكوك، فيبدأ يعني يرجع إلى غسل الوجه ثم يكمل الوضوء، غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس والرجلين. أو إذا شك في غسل اليدين عند المسح فحينئذ يعيد ذلك الجزء المشكوك، يعيد غسل اليدين ويكمل مسح الرأس والرجلين. فإذا إذا شك في فعل من أفعال الوضوء في أثناء الوضوء يعيد ذلك الجزء المشكوك ويكمل ما بعده على الترتيب. وإن كان قد تجاوز ذلك البعض، يعني وإن كان قد تجاوز المحل، يعني أنا الآن ليس في محل غسل اليدين وإنما في مسح الرجلين مثلا، فتجاوزت محل الفعل، يقول تجاوز محل الفعل لا يبرر البناء على صحة الفعل السابق، طالما لازلت في أثناء الوضوء فعليك إعادة الجزء المشكوك والتكميل بعده على الترتيب المعروف، باستثناء حالة الجفاف، يقول إلا مع الجفاف، يعني إلا مع جفاف الأعضاء السابقة، يقول إلا مع الجفاف للأعضاء السابقة عليه، أي على العضو المشكوك، الضمير يرجع للعضو المشكوك، فيعيد، أي فيعيد الوضوء لفوات الموالاة، لفوات الموالاة. فالتعليل هو هذا، أنه لأنه تقدم منا أن الشارح بيّن أن المراد بالموالاة المعتبرة في صحة الوضوء هو المقصود عدم جفاف الأعضاء السابقة، وليس المقصود ترتب الأفعال، بل المقصود هو عدم جفاف الأعضاء السابقة. فإذا جفت الأعضاء السابقة على العضو المشكوك حينئذ فاتت الموالاة، فلا يمكن الإعادة، لأن الوضوء بطل بفوات الموالاة، لذلك يقول لفوات الموالاة. ولو شك في بعضه، أي في بعض الوضوء بعد انتقاله عنه، بعد انتقال المتوضئ عن الوضوء وفراغه منه وفراغ المتوضئ من الوضوء، لا يلتفت. فإذا الشك في أفعال الوضوء إذا كان في أثناء الوضوء يعيد من ذلك الجزء المشكوك ويكمل بعده على الترتيب باستثناء حالة الجفاف لفوات الموالاة. أما إذا الشك كان الشك في أفعال الوضوء بعد الفراغ من الوضوء فلا يلتفت إلى ذلك الشك ويبني على صحة الوضوء. ما هو التعليل في ذلك هذا الحكم؟ ما هو علته؟ يقول: والحكم منصوص متفق عليه، يعني النص والإجماع، عبر عن الإجماع بمتفق عليه. والنص الوارد في ذلك هو صحيح الزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا. لاحظوا، هذا شك في فعل من أفعال الوضوء، وهو الشك في غسل الذراع. إذا كنت قاعدا على وضوئك، يعني لازلت، لاحظ، لازلت في الوضوء في الأثناء ولم تفرغ من الوضوء، فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما، يعني أعد على الذراعين، أعد الغسل على الذراعين وعلى جميع ما شككت فيه، سواء كان المشكوك فيه الذراع أو غير الذراع. قد يكون الشك في الوجه أو في مسح الرأس والرجلين وهكذا. وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله، يعني مما فرض الله في آية الوضوء وبما أخبرنا به النبي والوصي عليهما السلام، ما دمت في حال الوضوء. فإذا هذا الحكم: ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء وفرقت منه وقد صرت في حال أخرى، يعني حال أخرى غير حال الوضوء، في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله، يعني في بعض ما فرض الله مما أوجب الله عليك في وضوئه، لا شيء عليك فيه، لا شيء عليك في هذا الوضوء. فإذا الحكم منصوص، وهو أن الشك في الأثناء يعيد من ذلك الجزء المشكوك، والشك بعد الفراغ لا يلتفت ويبني على صحة الفعل. ثم يقول: والشك في الطهارة مع تيقن الحدث محدث، والحمد لله رب العالمين.